أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الصلاة.
قال: لا يصلح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة. هذا من اللوازم، من اللوازم أو من لوازم قولهم. أنتم تقولون أن هي الصلوات الخمس، فمن لوازم قولكم أن تأسروا جميع واجبات الشريعة على الصلوات الخمس، وإنه خرق للإجماع وتخرق به الإجماع، وإبطال لجمهور الشريعة. واضح ولا لا؟ تبطل به كثير مما جاءت به الشريعة بحجة هذا الحديث. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا، وهذا هو الصواب، هو أنه يؤخذ بالزائد فالزائد، ما نأخذ بالناقص ونترك الأمور التي أتت بعد. واضح ولا لا؟ تحريم الخمر جاء تدريجيا، فما نأخذ في بداية التحريم الذي لم يكن صريحا ونترك التحريم الصريح. واضح ولا لا؟ لأن الشريعة تأتي بالتدرج، ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، أي المتأخر يعمل به. فإن كانت الدلالة دلت على أن هذا الحديث ظاهره الوجوب قلنا به، وإن كان هناك صارف أو هذا الحديث دل على أنه للاستحباب عملنا به أو غير ذلك. قال: وفي المسألة خلاف، أي أن في المسألة خلاف بين أهل العلم، وهذا أرجح القولين، أي أنه أرجح القولين. ما هو القول؟ بوجوب تحية المسجد. وتعلم أننا قد بينا لكم أن حديث الأعرابي هذا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس إنما فرضت بحق الإسلام. واضح ولا لا؟ فحق الإسلام هذه الصلوات الخمس، الصلوات الأخرى التي جاءت فرضت ليست بحق الإسلام وإنما لحقوق أخرى. فمثلا تحية المسجد لماذا فرضت؟ هل لمجرد أنها تحية مفروضة؟ لا، فرضت بسبب دخولك للمسجد، فكلما دخلت وجب عليك، ولم نقل له أو لم نقل له لك أنه يجب عليك وجوبا عيني تحية المسجد وأنت خارج المسجد. واضح ولا لا؟ كالصلوات الخمس. لا، قلنا إنما فرضت بحق آخر. ما هو الحق الآخر؟ هو دخولك إلى المسجد. رجل نذر أن يصلي ركعتين لله، هذه الصلاة ليست فرض، صارت عليه فرض، هل هذا الفرض بحق الإسلام أو بحق النذر؟ هنا بحق النذر، هو الذي أوجب على نفسه هاتين الركعتين، كما أن ذاك الرجل الذي دخل المسجد هو الذي أوجب على نفسه هاتين الركعتين، وعلى ذلك فقس. واضح؟ إذن ليس في هذا الحديث دليل على صرف الوجوب. ومما استدل به المخالفون أيضا حديث النسائي وغيره أيضا، أن الثلاثة نفر عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فأقبل وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر استحى وجلس بعيد، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معلوم لديكم، رواه النسائي وغيره وهو في السنن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحى الله منه، وأما الثالث فأدبر أو فأعرض الله عنه. قالوا أن هذا الحديث فيه دليل على صرف تحية المسجد. لماذا؟ قالوا: لأن الرجل دخل ولم يذكر فيه أنه صلى ركعتين، فصرف هذا الوجوب الأمر بدليل هذا الحديث. نقول لهم: وليس فيه أيضا أنه لم يصلي ركعتين، لو ورد فيه أنه لم يصلي ركعتين لقلنا أن في قولكم هذا يعني وجهة من النظر، ولكن هذا الحديث دخل وربما صلى في نهاية المسجد ثم دخل، قالوا لو صلى لنقب. قلنا ما يلزم، لأنه معلوم لديهم أن تحية المسجد واجبة، فلهذا لا يلزم من نقله، وإلا لقلنا أن كل فعل لم يرد فيه يلزم أن ينقل معه الحديث الآخر. واضح ولا لا؟ فدخول هذا الرجل تقولون صلى، نحن نقول ما صلى، نحن نقول صلى، أنتم تقولون ما صلى، واضح؟ نحن نقول أنه صلى ركعتين، أنتم تقولون ما صلى، نقول إذن هذا الحديث سقط به الاستدلال. لماذا؟ لأنه دخل فيه الاحتمال، والحديث أو الدليل إذا كثر فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا الحديث ليس لنا ولا لكم، واضح؟ وإن كان ليس فيه دلالة على أنه لم يصلي. وكذلك مما استدلوا به فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عندما يدخل ويجلس وعلى المنبر، قالوا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجلس ولم يصلي. قلنا تصرف هذه النصوص الدالة على الوجوب بحديث يخصص هذا النص؟ نقول تحية المسجد واجبة إلا لهذا الإمام الداخل، فإنه يوم الجمعة يجوز له أن يجلس على المنبر، وبهذا تجتمع النصوص وتأتلف، ولا نجعل النصوص تتصادم. وقد ذكر أهل العلم هذه المسألة بما فيه الكفاية. ثم قال المصنف ويؤكد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. مما يؤكد أن تحية المسجد واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وهو على المنبر يوم الجمعة. يترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع الناس وهو يخطب، ويتوجه إلى رجل دخل إلى المسجد وترك تحية المسجد ويقول له قم فصل، ألا يدل هذا على الوجوب؟ واضح؟ هذا مما يؤكد الوجوب. قال عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال أصليت يا فلان؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع الناس وتوجه إلى هذا الرجل وقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصلاة، وجاء في رواية فقال له قم فاركع، وفي رواية توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال أيها الناس إذا دخل أحدكم يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، أي وليخفف فيهما، واضح؟ وهذا أمر وهو للوجوب. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين، والاستماع إلى الخطبة واجب، فلو كان هذا الأمر أي تحية المسجد مستحبة لما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مستحب وترك واجب، واضح ولا لا؟ لأن الاستماع إلى الخطبة واجب، وهنا تحية المسجد على قولكم مستحبة، فكيف يفعل مستحبة في مقابل واجب؟ وإنما يفعل الواجب في مقابل الواجب، واضح ولا لا؟ وجه الاستدلال. فدل هذا على أن تحية المسجد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال دخل المصنف ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذه مسألة مهمة، أي أنه إذا دخل رجل في الصلاة وشرع في صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هذا الرجل؟ أيتم صلاته أم أنه يقطع هذه الصلاة؟ واضح ولا لا؟ قال النبي قال هنا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وهذه أصرح وأوضح من هذا الحديث، واضح ولا لا؟ لأنه ربما يصلي مكتوبة هو، فنقول له الآن اقطع لهذه الصلاة التي أقيمت. وحديث الذي أو الحديث الذي ورد في مسند أحمد أصرح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلو أن رجل دخل يصلي ركعتين ثم أقام الإمام الصلاة، عليه أن يقطع هذه الصلاة، واضح ولا لا؟ ما يكمل الصلاة إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه سيدرك تكبيرة الإحرام. مثلا هو في الركعة الأخيرة في السجود مثلا، وغلب على ظنه أنه سينتهي قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. أما أنه إذا كبر في البداية وكان في الركعة الأولى مثلا وأقام الإمام، عليه أن يقطع الصلاة، واضح ولا لا؟ لهذا الحديث الصريح: فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا المكتوبة، واضح؟ عليه أن يقطع الصلاة، وهذه سنة عليكم أن تطبقوها إذا حصل لكم هذا الأمر، واضح ولا لا؟ فإذا أقام الإمام الصلاة تنوي في قلبك أنك تقطع اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تؤجر بإذن الله، تحصل على أجر هذه الصلاة وتحصل على اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل عظيم وأجر جزيل كما تعلمون. ثم قال: وعن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، لاث به الناس يعني أدار وأحاط به الناس. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربع، الصبح أربع، واضح؟ لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والإمام يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. فهذا فيه توبيخ واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الرجل. طبعا الصبح أربع استفهام إنكار، وهو منصوب بإضمار فعل، واضح ولا لا؟ تقديره: أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا، وأربعا منصوبة على الحال، واضح ولا لا؟ منصوبة على أنها حال. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربع، وهنا مسألة مهمة جدا يقع فيها الأحناف خاصة، وهو أنه إذا كان يصلي ركعتين حتى لو أقيمت الصلاة لصلاة الفجر ودخل الإمام في الصلاة، بل ربما إذا دخل هو إلى المسجد والإمام يصلي صلاة الفجر، وجدته قد يقوم ويصلي لوحده هاتين الركعتين، واضح ولا لا؟ وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه. والجمهور على خلاف مذهب الأحناف، الجمهور على خلاف مذهب الأحناف فيما يفعلونه، ولا شك أن هذا خطأ واضح لمخالفة السنة الصريحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وهذا فيه فضل عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، قد بينه لنا في من يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا فضل عظيم وفضل جسيم من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، وهو أنه من يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام له براءتان: أولا براءة من النار، والبراءة الثانية براءة من النفاق، لأن الذي يتأخر ما يخرج من حالتين: إما أن يكون معذور وهذا لا يكلف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو يحصل على هذا الأجر بإذن الله. وإما أن يكون من غير عذر، تهاون، كسل، فيضيع على نفسه هذا الأجر العظيم والفضل الجسيم، وهو أنه يكتب له براءتان: براءة من النار، وكلنا يبحث عن هذه البراءة حتى ينجو من النار، والبراءة الثانية براءة من النفاق، لأن الذي يتأخر عن الصلاة من غير عذر يخشى عليه من النفاق، يخشى عليه من النفاق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من جاء وقد فرغ الإمام، أو فرغ الإمام يعني من الصلاة، أنت توضأت وفي قلبك أنك تدرك الصلاة مع الإمام، ولكن لشغل حدث لك، وإما لأمر آخر عارض قد حصل لك، تأخرت ثم توضأت وجئت، فإذا الإمام قد انتهى من الصلاة، فهل يكتب لك أجر الجماعة؟ نعم، يكتب لك أجر الجماعة كاملة، كما وضح وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فضل عظيم، أنك إذا نويت أنك تدرك الجماعة ولكن لأمور حصلت لك أو لعارض أو لعذر ثم تأخرت عن الجماعة، فلك أجر الجماعة كاملة. قال عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، حضر رجلا من الأنصار الموت، طبعا رجلا مفعول به والموت فعل، فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، أي احتسابا للأجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج، انتبهوا، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، ما ترفع قدم إلا لك حسنة، ولا تضع قدم إلا حطت عنك سيئة، فعندما ترفع اليمنى لك حسنة، ترفع اليسرى لك أو حط عنك سيئة. قال: ولم يضع قدمه اليسرى، وعندما تضع قدمك اليسرى حط عنك سيئة. فتخيل قدومك من البيت إلى المسجد كم من الحسنات تدرك وكم من السيئات تسقط عنك، هذا فضل الله وهذا فضل عظيم. قال: ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. ومن منا لم يقع في السيئات ولم يقترف السيئات؟ فهذه الأحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة: الصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهما، والأحاديث كثيرة: العمرة إلى العمرة. فهذه الأحاديث كفارة لهذا المسلم، تكفره من هذه الذنوب حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى وقد طهر. فهذا من الأحاديث الكثيرة في هذا الفضل: ما ترفع قدم إلا كتبت لك حسنة، وما تضع الأخرى إلا حطت ومحيت عنك سيئة. قال: فليقرب أحدكم أو ليبعد، واضح ولا لا؟ فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى أي فليقرب إلى المسجد أو ليبعد. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذا أتى إلى المسجد وصلى مع الجماعة غفر له، أي غفرت له هذه الذنوب. هل هذا فقط يا رسول الله؟ كلا، بل قال فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، أي كتب له كذلك من الأجر. الله أكبر، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذا أتى الجماعة وأدركها كتب له أو كتبت له المغفرة. يا رسول الله تأخرت ما أدركت، أيضا إذا كنت بعذر غفر لك كما غفر لهم. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا، بل قال فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. يعني إن أتى المسجد كذلك وقد صلوا عنه وانتهت الجماعة، أيضا كتبت له هذه المغفرة، كتبت له هذه المغفرة. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا. من توضأ وأحسن هذا الوضوء ثم راح إلى المسجد وتفاجأ أن الجماعة قد انتهت وصلت عنه، ماذا يفعل يا رسول الله وما له من الأجر؟ قال أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلى وحضرها، مثل أجر من صلاها وحضرها. الله أكبر، يدخل المسجد وقد صلوا عنه وانتهوا، ما له من الأجر؟ أعطي كما أعطي هؤلاء الذين قد حضروا الصلاة وقد صلوها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يحصل هو على الأجر كما حصلهم، ومع ذلك أجرهم باق مكتوب لهم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كم بقي الله؟ ثم قال المصنف، لهذا لابد أن تنتبهوا وتحاولوا أن تبحثوا عن هذه الفضائل، وهي فضائل عظيمة، على الإنسان أن يتتبع هذه الفضائل ويعمل بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الدخول مع الإمام على أي حال كان. وهذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس إذا دخل المسجد وكان الإمام ساجد، كان الإمام ساجدا، تجده يظل قائم حتى يقوم الإمام، وهذا خطأ جسيم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: أنت إذا دخلت المسجد وكان الإمام قائم أدخل معه، دخلت المسجد والإمام ساجد أدخل وكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى السجود، أما لا تظل قائم تنتظر حتى يقوم. إذا دخلت وهو راكع كذلك، على أي حال وجدت الإمام كبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال إلى الموضع الذي فيه الإمام، أما أن تظل كما أنت فهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآتي، وهو ما ثبت عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل كلاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال. ما معنى الإمام على حال؟ يعني والإمام على أي حالة كان ماذا يفعل؟ فليصنع كما يصنع الإمام. هذا واضح، نص صريح في هذه المسألة. إذا دخل أحدكم أو إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، يعني على أي حالة كان، قائم راكع ساجد جالس، ماذا تفعل؟ قال فليصنع كما يصنع الإمام، اصنع كما هو صانع. ف فإن كان ساجد ادخل معه، وإن كان راكع كذلك، وإن كان جالسا كذلك، اصنع كما يصنع. أما أنك تقف وتنتظر الإمام حتى ينتهي مثلا من السجود فهذا فيه خلاف لهذه السنة، بل فيه خلاف لهذا الأمر النبوي. وكلكم يعلم أن الأصل في الأمر للوجوب، فعليكم أن تنتبهوا لهذا الأمر النبوي حتى ما تقعوا في خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذه مسألة التي سيذكرها المصنف مسألة خلافية، وهي مسألة لابد أن تنتبهوا لها، وهي متى يعتد بالركعة؟ هل إذا دخلت والإمام راكع تعتد بهذه الركعة؟ هل هذه الركعة صحيحة؟ وإذا دخلت والإمام قد قام من الركوع أو كان في السجود هل تعتد بهذه الركعة؟ ودخلت والإمام قائم في القراءة أو قائم في هذه الركعة هل تعتد بهذه الركعة؟ وأين يعتد ومتى يعتد وإلى أي حد يعتد من هذه الركعة؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف، واضح؟ فيريد أن يبين أنه يدرك الإمام في الركوع، وهذا هو آخر حد في إدراك الإمام. إذا أدركت الإمام في الركوع أدركت الركعة، إذا أدركته قبل الركوع أدركت الركعة، إذا أدركته بعد الركوع سقطت عنك هذه الركعة ويجب عليك أن تأتي بها، واضح؟ أي أنك لا تعتد بها، وجب عليك أن تأتي إذا دخلت والإمام قد قام من ركوعه، واضح المسألة؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. إذا جئتم إلى الصلاة، وهذا يؤيد الفصل الذي ذكرناه قبل، وهو أنك إذا دخلت ووجدت الإمام على أي حالة تدخل معه، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم أو إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أي لا تعدوا هذه الركعة شيء، فإنه لا يعتد بها. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، واضح ولا لا؟ كما سنبين أن الركعة تدرك بالركوع. فمن أدرك الركعة أي من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين السجود، ثم المقابل للسجود ما هو؟ الركوع. أما قبل الركوع ما في خلاف أن الركعة معتد بها، وإنما في الركوع. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم ونحن سجود لا تعتدوا بالركعة، أما إذا دخلتم ونحن ركوع معناه اعتدوا بهذه الركعة. قلت وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. ويؤيده حديث أبي ذر، حديث أبي بكر، أبي بكرة، ويؤيده حديث أبي بكرة الآتي من ركوعه خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. حديث أبي بكرة سيأتي إن شاء الله الفصل القادم، وهو أنه ركع خلف الصف فلما انتهى ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو كانت الركعة لا تدرك بالركوع لقال له أعد، وسنبين هذه المسألة بالتفصيل في حديث أبي بكر إن شاء الله هناك، ما معنى كلمة زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعيد، هذه أو تعود، هذه ألفاظ وردت سنبينها إن شاء الله هناك في ذاك الفصل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وكذلك جريان عمل السلف على ذلك، وكذلك جريان عمل السلف على ذلك، كذلك السلف قد فعلوا ذلك، أي أنهم يعتدوا بالركوع، واضح ولا لا؟ من هم السلف؟ ما من سنبينهم الآن؟ هم الصحابة ومن سار على نهجهم. قال أو قلت أولا عن ابن مسعود عن ابن مسعود قال: من لم يدرك الإمام راكعا، من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. مفهوم قول ابن مسعود أن من أدرك الإمام وهو راكع قد أدرك الركعة، لأنه قال من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. مفهومه أنه لو أدرك الإمام راكع قد أدرك الركعة. ثانيا عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. صريح واضح. إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع أي من الركوع فقد أدركت. أدركت ماذا؟ أدركت الركعة، أدركت الركعة. الثالث أو ثالثا عن زيد بن ثابت قال: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه. وهذا يفسر الحديث الذي سقناه وهو فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة ماذا فسره هنا؟ قال: من أدرك الركعة، أطلق هنا على الركوع ركعة، قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة، فقد أدرك تلك الركعة. وهذه الآثار السلفية دالة على ما قلنا، واضح، دالة على أن إدراك الركعة إنما هو بإدراك الركوع، أما بعدها فلا، أو أما بعدها فلا. وهذه الآثار أسانيدها صحيحة، هذه الآثار أسانيدها صحيحة، كما في إرواء الغليل، كما في إرواء الغليل المجلد الثاني في الصفحة 62 و200، 62 و200 إلى 63 و200. وقد صحها الشيخ ناصر رحمه الله في ذاك الموضع، فارجعوا لها، وقد ساق آثار غير هذه الآثار، من شاء الزيادة فليرجع إلى ذاك المكان. وكذلك ورد حديث مرسل في سنن أبي داود، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فهذا حديث مرسل، والمرسل لا يحتج به، وجاء من طريق آخر وهو طريق ضعيف. وقد قال فيه الرجل الراوي: حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التابعي الذي قال حدثني رجل قد أبهم الرجل، إذن هو مجهول، فلهذا ضعيف مع مرسل يكفي في التقوية. ولكن قد جاء كما ذكر الشيخ ناصر في الأشرطة، قد جاء في مسائل المروزي، الإمام المروزي على مسائل الإمام أحمد، أنه قد جاء بطريق صحيح إلى هذا الرجل، وهو كما قال عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني رجل من الأنصار. إذن من هذا الرجل الذي قد كان مجهول؟ هو صحابي، رجل من الأنصار، وجهالة الصحابي لا تضر كما تعلمون، لأن الصحابة كلهم عدول. قال: حدثني رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أو أدرك الركعة. إذن هذا طريق دل على تقوية تلك الطرق. واضح؟ إذن هذا الحديث نص في المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان لديكم أسئلة؟ أي في الشريط، الشريط رقم 90، في رقم 90 تجده من سلسلة الهدى والنور. أحسنت، أنا كنت أريد أتكلم عن المسألة لكن ما استحضرت ما المسائل التي سأتكلم عليها. تحية المسجد في أوقات النهي، هذا الذي تريد أن تقوله. هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي؟ مثلا دخل رجل بعد صلاة الفجر إلى المسجد يريد أن يجلس يقرأ القرآن، فهل يجوز له أن يصلي؟ إذا صلى وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا لم يصلي وقع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث، ومنها الصلاة بعد العصر؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلو دخل بعد العصر يجوز له أو لا يجوز؟ والصحيح هو ما قاله الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مسألة أصولية دقيقة، أنه إذا تعارض نصان عمان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد عام في أي وقت، إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عموم في أي وقت، واضح ولا لا؟ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام في كل صلاة، خاص بالوقت. حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام في كل وقت، خاص بالصلاة. واضح الفرق؟ عام من وجه، خاص من وجه، عام من وجه، خاص من وجه. سنعطيك إن شاء الله المسألة، لكن هذه كقاعدة تستفيدها. فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت فليصلي ركعتين، هذا مفهومه. حديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى لو كانت تحية المسجد إلا أن تغرب الشمس، كيف الترجيح بينهما؟ قال أهل العلم هنا إذا تعارض نصان عامان، إذا دخل عام لا صلاة عام، ما التوفيق؟ قالوا التوفيق بينهما أن نقول أن النص العام الذي دخله خصوص يطغي عليه النص العام الذي لم يدخله خصوص، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل هذا العام محفوظ أو أنه دخله خصوص؟ دخله تخصيص، لا صلاة بعد العصر إلا من نام عنها، إذا نام الرجل عن صلاة العصر ثم قام هل يصلي؟ نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كذلك الصلاة بعد ركعتي الطواف يصليها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف البيت وصلى. كذلك ما ورد عن علي وهي زيادة، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. إذن هذا العموم بدأ يضعف وبدأ يدخله التخصيص. ذاك النص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في كل وقت، هل دخله تخصيص؟ ربما نقول التخصيص الذي دخل وهو ما ذكرناه لكم في المرأة الحائض فقط، فيبقى على عمومه وقوته. فنقول لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد، إلا إذا قام من الصلاة، إلا إذا قام من النوم وقد ترك الصلاة، إلا إلا إلا، وعلى ذلك فقس. واضح؟ نعم، ذوات الأسباب. فنقول لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لماذا؟ لأنه قد دخل في هذا الوقت وذاك الحديث من العام المخصوص وهذا الحديث من العام المحفوظ، فهذا الحديث العام المحفوظ يخصص ذاك الحديث العام الذي قد ضعف عمومه. واضح؟ فيجوز له أن يصلي تحية المسجد، هذا هو الجواب المجمل، يجوز له أن يصلي تحية المسجد في أي وقت شاء. واضح ولا لا؟ ما فهمت انا ايش اللي تريد. انا
يعني تحيه المسجد يعني انا صليت ركعتين تحيه المسجد ثم صليت سنه الفجر ما بين الاذان وربعين تقريبا، فقال لي يعني كان صلي ركعتين سنه فقط لا تصلي تحيه
المسجد. هو اذا صلى ركعتي تحيه المسجد مثلا في هذا الوقت ثم قام فصلى ركعتين سنة الفجر هذا جائز. لماذا؟ لأنه أولا قد صلى تحية المسجد بنية تحية المسجد ثم قام فصلى ركعتين سنة الفجر، لكن الأولى أن يصلي ركعتين لأن هذا هو الثابت والوارد. واضح ولا لا؟ لكن لظواهر النصوص العامة هذا جائز ولا حرج إن شاء الله. واضح؟ ولكن الأفضل أن لا يداوم على أن يصلي أربع حتى لا يظن الناس به أمر سوء. على ما يصلي مع جميل سؤالك. يقول ما دليلهم على أنه إذا دخل في صلاة الفجر والإمام يصلي ركعتين؟ نقول لأنهم يرون أن صلاة سنة الفجر لا يجوز أن تصلى بعد الفجر مطلقا. واضح ولا لا؟ فلهذا يقدموها حتى ما تضيع عليهم، عرفت؟ لهذا يفعلوا ذلك. هنا عند شراء سيارك بدل لأخرى مع دفع الفارق بالتقسيط هل يجوز ذلك أم هي ربا؟ عند شراء سيارة كبدل لأخرى، يعني مثلا هذه المرأة وهذا الرجل معه سيارة والآخر معه سيارة أخرى، فجاء لذاك الرجل قال له هذه السيارة التي معك كم قيمتها؟ قال هي يعني بثلاثين ألف مثلا، قال أنا سيارتي تسوى 20. واضح ولا لا؟ فقال له أبدلك بهذه السيارة. واضح ولا لا؟ أبدل بهذه السيارة أبدل يعني سيارتي بسيارتك ويبقى علي الفارق وهو 10,000، هل يجوز أن أقسط هذه 10,000؟ نقول نعم يجوز أن تقسط هذه 10,000 بشرط أن لا تكون فيها زيادة، إن دخلها الزيادة دخلت في باب الربا، وإن لم تكن فيها زيادة جاز. واضح الفرق؟ معي سيارة ومعه سيارة، سيارته ب30 وسيارتي ب20، أخذت سيارته وأعطيته سيارتي، كم بقي علي؟ 10، وقصد هذه 10 بغير زيادة، فإن قصدت هذه 10 أو قصدت هذه 10 بغير زيادة جاز وإلا فلا. فلديه سيارة قديمة يريد استبدالها بجديدة ثم يدفع الفارق يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، يعني معي سيارة أريد أن أبدل بها بسيارة أخرى وأريد أن أدفع الفارق الزيادة، هذا جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ربما التبس على هذه المرأة الذهب، أما الذهب فلا. واضح ولا لا؟ تبديل الذهب بالذهب مع الزيادة بغير بيع هذا هو المحرم، فأخشى أنه التبس عليها هذا بالذهب، أما السيارة فجائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ما صلى، ما انطبق، وإن صلى ركعة واحدة ما انطبق عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا تأتي الدقة التي استنبطها أهل العلم، يعني سؤاله الآن حتى النساء يعلمن ما نقول. السائل يقول إذا دخل رجل المسجد وصلى ركعة واحدة هل تجزع عن ركعتي المسجد؟ نقول لا تجزع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك لما دخل المسجد في الجمعة قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. قال أهل العلم لو كان هناك أقل من ركعتين لتحية المسجد لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى يدرك الخطبة، خطبة الجمعة. واضح ولا لا؟ من هنا استنبط العلماء أنه لا يوجد أقل من ركعتين في تحية المسجد. إذا صلى ركعة واحدة لا تجزئ، لا بد أن يأتي بركعتين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة لقال ركعة واحدة. واضح؟ ارفع صوتك ما اسمع. هل أي لا شك أنه سؤالك الآن إذا دخل مع الإمام، دخل هو المسجد ووجد الإمام قد قام من الركوع، السؤال الآن هل يؤجر؟ كيف ما يؤجر؟ يؤجر، هذه عبادة، يقوم بسجود وركوع، لا شك أنه يؤجر على هذا الفعل. واضح؟ أنه قد سجد وذكر ربه في هذا السجود، وربك سبحانه وتعالى ما يضيع لك أي حسنة. واضح؟ إذا دخل رجل مثلا وجلس ثم قلت له قم فصل ركعتين، قال لك أنا أقول بقول من يقول بالاستحباب، نقول له لا حرج أنت تقول بهذا القول وأخذت بهذا القول، نحن ما نشدد على المخالف، وإنما نقول إذا ظن واعتقد أن هذا القول هو الصواب ليس اتباعا للهوى، إنما ظن أن قول من قال أن تحية المسجد مستحبة وتركها، نقول له هذا القول وإن كان مرجوح لدينا لا ننازعك ولا نخالفك فيه، ولكن يبقى أمر، ما الذي جعلك تترك هذا الأمر المستحب؟ هذا السؤال. أنت تقول أنه مستحب، كيف لك أن تترك هذا المستحب؟ هذا أولا. ثانيا المسألة خلافية وأنت تقول بالاستحباب، فالأحوط أن تصلي ركعتين خروجا من الخلاف. واضح ولا لا؟ إن كنت ترى الاستحباب الأحوط أن تصلي ركعتين خروجا من الخلاف وتسلم من الخلاف. أما ما تترك هذه السنة وإن كانت مستحبة لديك لأجل أنك تريد أن تبين أنني أرى أنها مستحبة، لا. واضح ولا لا؟ فعليك أن تصلي هاتين الركعتين وإن ترى خلاف ما نقول. واضح ولا لا؟ لأن المسائل الخلافية الإنسان ما يعنف ولا يشدد فيها، وليسع أو ليتسع قلوبنا هذا الخلاف الذي هو جائز، لأن أهل العلم اختلفوا في تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة، فالمخالف لدينا ما نشنع عليه، نقول أن القول الراجح في المسألة كذا وكذا، وإذا أردت أن تبحث فيها نجلس معك ونناقش في هذه المسألة حتى نصل إلى الحق، ولا نجعل القلوب تتنافر من أجل هذه المسائل. يعني لابد تعلموا يا إخوان أن المسائل الخلافية لا تجعل قلوبكم تتنافر وأنت تحمل على هذا لأنه يصلي كذا والآخر يصلي كذا، لا. إذا أردت من هذا أو أردت أو رأيت على هذا خطأ عليك أن تنصحه بالتي هي أحسن، ولا تحمل في قلبك عليه، لأنه لا زال يسير على نفس المنهج الذي أنت تسير عليه أولا. ثانيا